الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا ملاحظة ترتبط بما ذهب إليه العماني بن أبي عقيل، قد يبدو من المختلف شيء آخر غير ما نقلناه، يحتاج إلى مراجعة، يعني نسحب هذه الملاحظة. الكلام في النسيان والجهل، وأن تأخير النية عن طلوع الفجر نسيانا أو جهلا، هذا هل يوجب بطلان الصوم أو لا يمكن الحكم بصحة الصوم بتجديد النية قبل الزوال؟ بعبارة أخرى، هل حاله حال العامد العالم على ما تقدم، أو لا، أنه يمكن استثناء من القاعدة الأولية التي تقتضي البطلان؟ قلنا يستدل على الحكم بالصحة في محل الكلام أولا بالإجماع، وقلنا أنه سنعود إليه بعد ذلك. الثاني، الروايات الدالة على المسافر إذا عاد إلى وطنه قبل الزوال يجدد النية ويكون صومه صحيحا، وكذلك المريض إذا برئ وشفي قبل الزوال أيضا بإمكانه تجديد النية ويكون حكمه صومه صحيحا. الاستدلال بها مع أنها واردة في المسافر وفي المريض، نحن لا نتكلم عن هؤلاء، نتكلم عن الناس والجاهل، عن الناس سنقول، نتكلم عن الناس. الاستدلال بهذه الروايات في محل الكلام مبني على دعوة الأولوية، بمعنى أن الصحة، الحكم بالصحة في المسافر والمريض يستلزم الحكم بالصحة في محل الكلام، بتقريب أن المريض والمسافر لم يكونا مكلفين بالصوم أصلا في حال المرض وفي حال ماذا، وفي حال السفر، من أول الأمر ليس عليهما تكليف بماذا؟ بالصوم. المسافر ليس مكلف بالصوم إطلاقا، بل كان يجوز له استعمال المفطر، وهكذا المريض كان يجوز له استعمال المفطر. غاية الأمر أنهما من باب الاتفاق لم يستعملا شنو؟ المفطر. فجينا في محل الكلام قلنا إذا جدد النية مع عدم استعمال المفطر يحكم بصحة صومهما. وإذا كان هذا الشخص الذي لم يكلف بالصوم قبل رجوعه إلى بلده، مع ذلك يحكم بأنه إذا جدد النية يحسب له الصوم من ماذا؟ من حين تجديده شنو؟ النية. من حين تجديده النية حينئذ يقال: فما ظنك بمن كلف بالصوم واقعا من أول الأمر وإن لم يعمل به فعلا كالجاهل والناسي، لكنه مكلف بالصوم. لا نستطيع أن نقول أنه هو غير مكلف بالصوم، هو مكلف بالصوم باعتبار أن الحكم ثابت في حقه بلا إشكال. فمثل هذا الشخص المكلف بالصوم، مكلف بالصوم الجاهل أو الناسي على كلام يأتي فيهما، هذا مكلف بالصوم. أراد أن يجدد النية قبل الزوال ينبغي أن نحكم بصحة صومه، لأنه هو سابقا كان مكلف بالصوم، كان الصوم بالنسبة إليه واجدا للملاك. غاية الأمر أنه هو لم يصوم باعتبار جهله وباعتبار ماذا؟ نسيانه. الحكم بالصحة في هذا يكون أولى من الحكم بالصحة من المسافر الذي لم يكلف بالصوم أصلا، الذي لم يكن مكلفا بالصوم أصلا، ذاك أصلا غير مكلف بالصوم، فحينئذ نحكم بصحة صومه إذا جدد النية. هذا مكلف بالصوم، الصوم بالنسبة إليه واجد للملاك كما قلنا، هذا إذا جدد النية من باب أولى أن يحكم ماذا؟ بصحة صومه. هذا هو تقريب الاستدلال. طبعا هذا التقريب ليس يعني مذكور في كلمات المتأخرين، يعني اجتهاد منهم في تفسير الأولوية الموجود في كلمات العلامة وغيره، هو الاستدلال بهذه الروايات بالفحوى، يقول أن هذه الروايات تدل بفحواها على الصحة في محل الكلام، ولم يبين ما هو وجه شنو، ما هو وجه الأولوية. المتأخرون تبرعوا بذكر هذا الوجه في مقام تفسير الأولوية التي ذكرت في كلمات العلامة وغيرها. ومن هنا أجيب عن هذا التقريب للأولوية كما ورد في تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه، أجاب عنه بهذا الجواب، بأن هذه الروايات تدل على الإجزاء في موردها، وهو المسافر أو المريض. إذا قلنا بوجود روايات سنشير إلى ذلك، في المريض في المسافر لا إشكال في وجود روايات في المسافر، تدل على الإجزاء في موردها، وموردها هو من لم يكن مأمورا بالصوم من طلوع الفجر، هذا موردها. المسافر لم يؤمر بالصوم من طلوع الفجر لأنه مسافر ورجع إلى بلده شوكت قبل الزوال، إذن هو ليس مأمورا بالصوم من طلوع الفجر. وهكذا المريض لمرضه مثلا ليس مأمورا بالصوم من طلوع الفجر. حينئذ كيف نتعدى إلى من هو مكلف ومأمور بالصوم من البداية؟ اللي هو منه الجاهل، اللي هو الجاهل، كلام سيد الخوي في الجاهل، لأنه في الناس هو يقول بأنه هو غير مكلف بالصوم الناس، لكن الجاهل مكلف بماذا؟ بالصوم. هذا يعني بناء على مبنى في حديث الرافع، أن حديث الرافع الرفع فيه في فقرة ما لا يعلمون رفع ظاهري، الرفع في حديث الرافع في فقرة ما لا يعلمون رفع ظاهري للتكليف لا واقعي، وللتكليف الواقعي يبقى ثابت في حق شن الجاهل، لا يرتفع واقعا وإنما يرتفع ماذا؟ ظاهريا. لكن الرافع بالنسبة إلى سائر الفقرات ومنها الناسي النسيان هي رفع شنو؟ واقعي، هي رفع واقعي. فالناسي يقول هو غير مكلف واقعا، لكن الجاهل مكلف واقعا، ولذا هو يخص كلامه في ماذا؟ في الجاهل. يقول مورد الروايات هو ماذا؟ هو المكلف الذي لم يكلف بالصوم من ماذا؟ من طلوع الفجر، هذا هو مورد الروايات. كيف نتعدى إلى محل الكلام اللي هو الجاهل الذي هو مكلف بالصوم من ماذا؟ من طلوع الفجر، وإن لم يأتي به لجهله لكنه هو مكلف بالصوم من طلوع ماذا؟ من طلوع الفجر. وهذا معناه أن قطعة من الزمان الذي يجب صومه خلت من النية، خلت من النية، بمعنى أن الصوم الواجب في جزء منه كان خاليا من النية، وهو المعذور، هو معذور، لكن الصوم المكلف به خلت قطعة منه من ماذا؟ عن النية. بينما المسافر ليس هكذا، المسافر هو ليس مكلفا بالصوم أصلا، ليس مكلفا بالصوم، هو إنما يكلف بالصوم من حين رجوعه، إذا رجع ماذا؟ قبل الزوال يكلف بالصوم. إذن إذا لاحظنا مقدار الواجب بالنسبة إلى كل منهما سنجد أن المسافر لم يخل بالنية في تمام ما وجب عليه، في تمام الصوم الذي وجب عليه. لماذا؟ لأن الصوم لا يجب عليه إلا بعد شنو؟ بعد رجوعه، لم يخل بالنية. بينما الجاهل أخل بالنية وإن كان معذورا، لكنه بالنتيجة أخل بالنية في جزء من الصوم الواجب عليه. تصحيح صوم ذاك لأنه لم يخل بالنية في الصوم الواجب عليه لا يستلزم تصحيح صوم الجاهل الذي أخل بالنية في الصوم الواجب عليه، لا يستلزم ذلك، لا ملازمة بينهما، صوم مساواة ماكو فضلا عن ماذا؟ عن الأولوية. هذاك شخص لم يخل بالنية، لم يخل بالنية، كيف أخل بالنية؟ لم يخل بالنية، لأن الصوم لم يجب عليه قبل ذلك، وإنما وجب عليه من حين رجوعه. عندما وجب عليه الصوم هو لم يخل بالنية. هذا إذا صححنا صومه كيف نتعدى منه إلى ماذا؟ إلى شخص أخل بالنية في الصوم الواجب عليه. هذا التعدي يقول بلا ميزان، وبعبارة أخرى أن بعض الصوم الواجب فاقد للنية بالنسبة إلى الجاهل لأنه مأمور بالصوم، وليس كذلك بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المسافر. لماذا؟ لأن وجوب الصوم على المسافر وعلى المريض يبدأ من حين ماذا؟ من حين رجوعه إلى وطنه، والمريض من حين برئه وشفائه يبدأ وجوب الصوم بالنسبة إليه. فإذا دل الدليل على الاجتزاء والاكتفاء والصحة في الأول الذي صومه ليس فاقدا للنية، صوم الواجب عليه ليس فاقدا للنية، لا يمكن التعدي منه إلى ماذا؟ إلى الثاني. هذا كلام السيد الخوي قدس الله نفسه. الملاحظات على هذا الكلام: المريض الظاهر يبدو أنه غير مذكور في كلمات المستدلين بهذه الروايات على صحة الصوم في محل كلامنا، يعني في الناس والجاهل. المريض غير مذكور، وإنما المذكور هو المسافر، يعني الروايات الواردة في أن المسافر إذا رجع إلى وطنه ولم يتناول المفطر يجدد النية ويحسب له ذلك اليوم ويصح صومه. مريض غير مذكور، ولعل السر في أن المريض غير مذكور في كلماته بعد ما عندنا روايات في المريض، حسب الظاهر والله العالم ماكو روايات عندنا في خصوص ماذا؟ في خصوص المريض. الأمر الثاني هو أنه أشرنا إلى أن تفسير الأولوية بهذا التفسير المتقدم هذا لم يرد في كلمات الذين استدلوا بالأولوية، وإنما هو توجيه وتفسير للأولوية المذكورة في كلمات هؤلاء. ولذا يمكن أن تفسر الأولوية بتفسير آخر خالي من هذه المناقشة التي ذكرها السيد الخوي، لا ترد علي هذه المناقشة. إذا أمكن تفسير الأولوية بتفسير لا ترد علي هذه المناقشة، هذا أولى من أن نفسرها بتفسير ترد عليه هذه المناقشة. وحاصل هذا التفسير الثاني للأولوية هو أن يقال بأن الشارع بمقتضى الروايات اكتفى بالصوم الناقص من المسافر ومن المريض، إذا أكو روايات خاصة في المريض واردة اكتفى بذلك من باب التفضل والإرفاق والمسامحة، باعتبار كونه مسافر، وهذا نوع من المعذورية، يعتبر في النوع من المعذورية باعتبار أن إلزامه بالحضور قبل الفجر لكي ينوي الصوم من الفجر لا يخلو من حرج ولو كان حرجا نوعيا. بهذا الاعتبار الشارع من باب الأرفاق والتفضل والمسامحة اكتفى منه بماذا؟ بالناقص. ايش نقول؟ مع أن المسافر كان بإمكانه أن ماذا؟ أن يترك السفر ويعود إلى وطنه قبل الفجر ويجدد ويأتي بالنية من حين طلوع الفجر، لكن باعتبار كما قلنا أن هذا كان حرج علي ولو حرج نوعي، قد شخص مسافر معين ليس عليه حرج، باكو فرق يرجع قبل الظهر أو يرجع قبل الفجر، لكن أكو حرج نوعي، لعله لهذا الحرج النوعي الشارع من باب الإرفاق من باب المسامحة اكتفى بهذا الصوم الناقص، هذا الصوم الناقص الذي يأتي به المسافر اكتفى به. ومن الواضح أتج الأولوية، هذا وين بالرواية الواردة في المسافر اللي لا شك في ورودها ولا شك في أنها تحكم بصحة صومه. الأولوية تقول بأنه من الواضح أن المعذورية ثابتة في ماذا؟ في الجاهل والناسي، معذورية ثابتة. بل لعل ثبوت المعذورية في حق الناس والجاهل أوضح من ثبوته في حق ماذا؟ المسافر، أوضح من ثبوته في حق المسافر، باعتبار أن هذا الجاهل غير متمكن من الاتيان بالصوم من حين طلوع الفجر، جاهل. الناسي غير متمكن من الاتيان بالصوم من حين طلوع الفجر لأنه شنو؟ ناسي. بينما ذاك المسافر كان متمكن من أن يأتي بالصوم من طلوع الفجر، لكن حرج عليه. إذن المعذورية في جانب الناس والجاهل أوضح من المعذورية في باب ماذا؟ في باب المسافر. فإذا الشارع لأجل هذه المعذورية اجتزأ بالناقص من المسافر، فمن باب أولى أن يجتزأ بالناقص ويحكم بالصحة من الناس والجاهل، لأن المعذورية فيهما أوضح. أكو احتمال أن الأولوية في كلمات المتقدمين تفسر بهذا التفسير. هذا التفسير للأولوية كأنه مبني على افتراض أن المسافر كالجاهل مكلف بماذا؟ مكلف بالصوم، كل منهما مكلف بالصوم. غاية الأمر أن الشارع يكتفي منه بالناقص من باب التفضل والمسامحة، يعني هو لو مكلف بالصوم، واضح اللي أقوله. إذا كان غير مكلف بالصوم لا معنى لأن يقال بأنه الشارع يكتفي منه بالناقص من باب التفضل والمسامحة، هذا أساسا غير مكلف بالصوم من طلوع الفجر، هو مكلف بالصوم من حين وروده، فما له معنى نقول بأن الشارع اكتفى منه، هو مكلف بهذا. كأنه يفهم من هذا الكلام أن المسافر ليس مكلفا بالصوم، أن المسافر مكلف بالصوم من حين طلوع الفجر، مكلف بالصوم. غاية الأمر أنه لكونه مسافر يعذر في ترك ماذا؟ في ترك هذا الصوم، لكونه مسافر، لكون السفر فيه صوم في السفر فيه حرج، فكأنه يعذر من هذه الجهة، وإلا هو أساسا مكلف بماذا؟ مكلف بالصوم، وإن كان معذور في تركه. ومرد هذا في الحقيقة إلى هذه الدعوة، دعوة أنه لا يوجد عندنا نوعان من الصوم، ما عندنا نوعان من الصوم، صوم الحاضر اللي يبدأ من حين طلوع الفجر للغروب، وصوم المسافر اللي يبدأ من ساعة 11 قبل الظهر مثلا إلى ماذا؟ إلى الغروب. ويقال بأن هذا صوم تام وليس فيه شيء، وذاك أيضا صوم تام، نوعان من الصوم، ما عندنا نوعان من الصوم، عندنا نوع واحد من الصوم، هو الصوم من طلوع الفجر إلى ماذا؟ إلى الغروب، وهذا ثابت في حق الجميع. غاية الأمر أن بعض الأفراد لسبب أو لآخر لمعذوريتين ماذا؟ لا يكلفون بالصوم، لا يكلف بالصوم من حين طلوع الفجر إلى ماذا؟ إلى الغروب، ومنه المسافر ومنه الجاهل لا يكلف بالصوم، واضح؟ ومنه الجاهل لا يكلف بالصوم لجهله، مسافر لا يكلف بالصوم لكونه مسافرا، والصوم في حال السفر لا يخلو من كونه شنو؟ حرجيا. حينئذ المسافر إذا رجع إلى بلده حينئذ ماذا؟ الشارع من باب التفضل كما قلنا يكتفي منه بهذا الصوم الناقص يكتفي منه بهذا الصوم الناقص مع وجوب الصوم عليه من حين طلوع ماذا؟ من حين طلوع الفجر. والذي يدل على ذلك على أنه هناك صوم واحد لا نوعان من الصوم، وأن المسافر يجب عليه الصوم من طلوع الفجر، وإن كان هناك مسامحة معه لم يلزم بماذا كالجاهل، هناك مسامحة معه لم يلزم بالصوم من طلوع الفجر. يدل على ذلك وهذا أن هذا المسافر الذي فرضناه كان مسافرا ورجع إلى وطنه قبل الزوال، إذا ترك تجديد النية عصيانا
عصيانا
لم يجدد النية، عليه القضاء لو لا؟ عليه القضاء. ماذا يقضي؟ هل يقضي اليوم كاملا أو يقضي اليوم ناقصا من ساعة 11 إلى ساعة إلى الغروب؟ طبعا يقضيه كاملا. هو يقضيه كاملا شنو معنى؟ معنى أنه هذا فاته، معناه أن الصوم اليوم الكامل من حين طلوع الفجر هو الذي كان متوجها إليه، لكن حيث فاته ذلك وجب عليه قضاءه شنو؟ كاملا. وإلا لو قلنا بما يعني ذكر في كلام السيد الخوي من أنه أصلا هذا هو يبدأ والصوم عليه يبدأ من حين ماذا؟ من حين رجوعه، هذا يجب عليه أن يصوم من ساعة 11 للغروب، هذا هو الواجب عليه، هذا الصوم هو الذي فيه ملاك وجوب الصوم، وهذا لم يفته إلا بهذا المقدار. إذا تركه عمدا، ترك تجديد النية عمدا، هذا الصوم الواجب هو الذي فاته، لأنه ليس مكلفا من هذا بالصوم من حين ماذا؟ من حين طلوع الفجر، وإنه كلف بالصوم من ساعة 11 قبل الزوال، وهذا لم يأتي به فاته، يجب عليه أن يقضيه بهذا المقدار. لماذا يجب عليه أن يقضي الصوم كاملا اليوم كاملا؟ هذا وجوب قضاء اليوم كاملا الذي لا شك فيه، هذا يكشف مثلا عن ماذا؟ عن أن هذا الشخص كان مكلفا بماذا؟ مكلفا بالصوم من طلوع الفجر، وإنما الشارع من باب الإرفاق ومن باب المسامحة لم يلزمه بذلك، كما هو الحال في الجاهل. كيف نقول في الجاهل هذا المعنى؟ والسيد الخوي هو قال في هذا أيضا كأنه يقال هذا في المسافر، وهذا الوجه التقريب الثاني الأولوي مبني على ذلك، مبني على أن القضية قضية إرفاقية، الصوم هو مكلف بالصوم من طلوع الفجر وهو مسافر مكلف بذلك، لكن إذا رجع إلى بلده وجدد النية الشارع من باب الإرفاق يكتفي به بهذا المقدار شنو؟ الناقص. وإذا هي مسألة تصحيح صومه من باب الإرفاق والمعذورية حينئذ تثبت الأولوية، لأن المعذورية الثابتة في الجاهل هي أولى وأوضح منها في ماذا؟ في حق المسافر، فتجاهل الأولوية. إذن الأولوية مبنية على ماذا؟ على أن المسافر مكلف بالصوم من حين طلوع ماذا؟ من حين طلوع الفجر. بناء على هذا التقريب للأولوية لا ترد المناقشة اللي ذكرها السيد الخوي، ما ترد أي مناقشة، ما نقدر نقول بأنه لا توجد أولوية. لماذا؟ لأن هذا المسافر ليس مكلفا بالصوم، بينما الجاهل شنو؟ مكلف بالصوم. فشلون نتعدى من شخص مورد الرواية من شخص غير مكلف بالصوم من طلوع الفجر إلى شخص مكلف بالصوم من حين طلوع الفجر؟ هذه المناقشة على هذا الكلام ما تجري، لأنه هذا الكلام يؤمن بأن كل منهما مكلف بالصوم، وأن الاكتفاء بالناقص من المسافر من باب الإرفاق، وإذا اكتفينا بالمسافر من باب الإرفاق الجاهل هو أولى بالإرفاق من المسافر، فهو أولى بالاكتفاء وأولى بماذا؟ بأن يحكم بصحة صومه. فما ترد هذه المناقشة؟ نعم أصل المبنى غير واضح، أصل المبنى مو واضح، أن المسافر مكلف بالصوم هذا صعب الالتزام به. يعني أن المسافر مكلف بالصوم أو غير مكلف بالصوم، هذا ظاهر كلامهم أنه لا، ليس مكلف بالصوم، ولذا جعلوا الحضر من شرائط شنو؟ وجوب الصوم، واضح؟ لكن ما جعلوا الالتفات من شرائط شنو؟ وجوب الصوم في قبال الجاهل. الالتفات وعدم الجهل ليس من شرائط وجوب الصوم، وهذا معناه أن الصوم ثابت للملتفت والشنو والجاهل. فإذا يمكن أن نقول أن الجاهل مكلف بماذا؟ بالصوم، ثابت في حق الصوم، والصوم واجب للملاك بالنسبة إليه، لكن الحظر من شرائط ماذا؟ من شرائط وجوب الصوم، على حال الحيض والنفاس، كما أن هذه من شرائط وجوب الصوم، وتنتفي ينتفي وجوب الصوم بانتفائها. إذا انتفى الحظر، وجوب للصوم ماكو، أمر بالصوم ماكو، فلا يمكن أن نقول بأنه المسافر مكلف بماذا؟ مكلف بالصوم، وأن حال حال ماذا؟ حال الجاهل. نعم، هاي ما ذكرناه من القضاء، أنه عندما يريد أن يقضي شنو الوجه؟ إذا هو ما مكلف بالصوم، شنو الوجه أن يقضي الصوم كاملا؟ هذا لابد من توجيهه ولو بالالتزام بأن الروايات دلت على ذلك ونلتزم بذلك تعبدا. لا إشكال أن الروايات تدل على أنه يجب عليه القضاء شنو؟ صوم يوم كامل، ولا يحتمل أحد أنه يجب عليه أن يصوم جزء من ماذا؟ جزء من يوم، فلابد من توجيهه بما لا يتنافى مع ذلك. هذا مضافا إلى أن التعدي إلى محل الكلام من هذه الروايات يحتاج إلى الجزم بأن الملاك في المسافر هو المعذورية، مش مدرينا أنا. هذا الكلام، هذا التقريب للأولوية مبني على أن الملاك في المسافر هو ماذا؟ هو المعذورية. فنقول أن الجاهل أولى بماذا؟ أولى بالمعذورية، الناسي أولى بالمعذورية، لكن لا جزم لنا بأن الملاك في صحة صوم المسافر الراجع إلى وطنه إذا جدد النية قبل الزوال هو ماذا؟ هو المعذورية فقط، بعد أن الحكم يدور مدار شنو؟ المعذورية، فنتعدى إلى ما هو أولى بماذا؟ بالمعذورية. هذا لا جزم به، وجزم به غير متيسر لنا، ولذلك هذه الأولوية ممنوعة بكلا تقريبيها، لا بالتقريب الأول ولا بالتقريب الثاني. ومن هنا هذا الدليل الثاني يسقط عن إمكان الاستدلال به على الصحة في محل الكلام. الدليل الثالث ما روي مرسلا في بعض كتب الأخبار مثل المعتبر وغير المعتبر ممن تأخر عنه. أكو رواية مروية أنه من أصبح، الظاهر أصلها عامية، أنه أصبح الناس في يوم الشك، فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشهد برؤية الهلال يوم الشك، ما كانوا صائمين المسلمين، إجا فد أعرابي شهد أنه شاف بالليل لليل السابق وأن هذا اليوم من شهر مثلا رمضان، فشهد برؤية الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك. يقول ذول اللي ما ماكلين شنو؟ خلي يصومون، يجب عليهم الصوم، ينهون الصوم ويجددون النية قبل شنو؟ قبل مثلا من حين أخبر الأعرابي، ما ندري شو وقت أخبر هو، لكن المهم أنه ينوون الصوم بعد طلوع الفجر، هذا المهم، بعد ماذا؟ بعد طلوع الفجر، فتدل على صحة الصوم في هذه الحالة. خب، هاي الرواية واردة وين؟ في الشك، واردة في موضوعها هو يوم الشك، موضوعها يوم الشك. حينئذ شلون يمكن التعدي لمحل الكلام والاستدلال بها بمحل الكلام؟ قرب الاستدلال بها في محل الكلام بهذا التقريب، بأن تجديد النية قبل الزوال إذا كان جائزا مع الجهل بالموضوع، مو يوم الشك جاهل بالموضوع، يعني جاهل بأن هذا اليوم من شهر رمضان، أجاهل بالموضوع. إذا كان جائزا مع الجهل بالموضوع كان جائزا أيضا مع النسيان، لكون كل منهما معذورا. ناسي معذور والجاهل شنو بالموضوع أيضا معذور، شنو الفرق بينهما؟ لماذا يكون ذلك؟ ماذا ذاك؟ نحكم بجواز تجديد النية في حقه وصحة الصوم، هذا لا نحكم به، بل الناسي أولى بذلك من الجاهل البسيط الملتفت الذي يحتمل كون يوم الشك من شنو؟ من رمضان. أصلا الشاك يحتمل أن هذا اليوم هو من ماذا؟ من شهر رمضان، يحتمل أن هذا اليوم من شهر رمضان. بينما الناسي ما يحتمل هذا الشيء، ناسي ما له معنى أن يحتمل، ذاك بإمكان أن يحتاط، بينما الناسي مو بإمكان أن يحتاط وغافل عن شهر رمضان بالمرة. فإذا هو أولى بالعذر وأولى بأن يحكم بماذا؟ بصحة صومه. هذا هو الاستدلال. الدليل الثالث، هذا الدليل أجيب عنه، أولا بضعف السند لأن الرواية لم تروى من طرقنا، مضافا إلى كونها مرسلة، وإن كان هناك رواية موجودة في البخاري يرويها في الصوم يوم عاشوراء، هم نفس الشيء، أنه أن النبي أرسل منادي ينادي أنه من لم يأكل فليصم ومن صم ومن أكل فلشنو فليمسك بهذا المضمون. فنوقش فيها أولا بضعف السند، وثانيا بأن مضمونها غير قابل للتصديق، لأن الهلال لا يثبت بشاهد واحد فضلا عن أعرابي مجهول. ونوقش ثالثا بأن موردها الجاهل، فكيف يتعدى إلى الناسي؟ هذه المناقشات بعضها تام وبعضها يمكن ملاحظته على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.